الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى الأدلة التي ذكرت لإثبات حرمة الاقتناء، اقتناء الصور. مزعج الأدلة التي ذكرت لإثبات حرمة اقتناء الصور التي يحرم عملها، وقد استدل على ذلك بعدة أدلة ساقها المصنف وناقشها. والمصنف عرض الأدلة أولا، ثم بعد ذلك في صفحة 193 شرع في المناقشة، ونحن نتعرض إلى كل دليل ومناقشته، لا أننا نعرض الأدلة كلها مرة واحدة ثم نناقشها فننسى ما تعرضنا له لسابقا. الدليل الأول وهو التشبث بملازمة عرفية تظهر من عبارات المحقق الأردبيلي قدس سره، وبيان ذلك أن الشارع إذا حرم شيئا أو حرم فعل شيء من الأشياء فيستفاد بالمدلول الالتزام العرفي أن الشارع يبغض هذا العمل بقاء، فإنه الشارع وأي مولى عقلائي إذا رأى أن ماهية من الماهيات مبغوضة عنده فإن هذا يستدعي منه أن ينهى عن إيجاد هذه الماهية وإيجاد هذه الطبيعة، وأيضا يبغض وجودها بقاء بعد تحققها، بنحو لو عصى المكلف وأوجد هذه الماهية في الخارج بعدما لم تكن موجودة، كما أن المولى يبغض إيجاد وإحداث وتحقيق وتوليد هذه الطبيعة والماهية في الخارج حدوثا، فيبغض هذه الطبيعة أيضا بقاء ودواما، لأنه لا يرضى بحصول هذه الطبيعة والماهية في الخارج. ولهذا استفاد الفقهاء من الدليل الدال على حرمة إحداث النجاسة في المسجد حرمة التسبيب في إبقائها في المسجد ووجوب إزالتها عن المسجد، وليس ذلك إلا لأن وجود النجاسة في المسجد سنخ أمر مبغوض عند الشارع، ومقتضى مبغوضيته أن المشرع يتصدى للزجر والنهي عن إيجاد هذه النجاسة في المسجد، وأيضا على فرض أن المكلف عصى وأوجد النجاسة في المسجد، ف فلا يرضى بإبقائها في المسجد فيأمر بإزالتها على في طول تحققها. لا أن يقول لا خلاص وجدت النجاسة في المسجد وتبقى في المسجد. الماهية المبغوضة والطبيعة المبغوضة تقتضي من المشرع أن ينهى عن إيجادها، أصل إيجادها، وعن بقائها بعد وجوب وجودها. وهذه مسألة عقلاء عقلائية. أنت إذا بغضت شيئا فهل تبغض فقط إيجاده أو تبغض أيضا إبقاؤه وبقاؤه الوجود البقائي؟ فكما أن الوجود الحدوثي مبغوض فكذا الوجود البقائي والاستمراري شنو مبغوض. فالمولى يبغض عن مثلا إدخال النجاسة في المسجد وبقاؤها في المسجد، الدخول في الأرض المغصوبة والبقاء في الأرض المغصوبة. نعم، صنع الخمر وبقاء الخمر، صنع الشطرنج وبقاء الشطرنج، هذه ماهيات مبغوضة. ولا فرق في كون الماهية مبغوضة أنها مبغوضة بوجودها الحدوثي أو بوجودها البقاء البقائي. وحينئذ يقول الأردبيلي إذا جاءنا دليل ودل على حرمة إيجاد طبيعة ما، نستفيد بالمدلول الالتزامي أن الشارع لا يرضى ببقاء هذه الماهية في عمود الزمان، ويجب حينئذ محوها ويجب إعدامها. ومن هنا نقول إذا جئنا إلى مقامنا فإن الدليل دل على حرمة التصوير، أي حرمة إحداث وإيجاد الصورة من ذوات الأرواح. فإذا حرم الشارع إيجاد الصورة فهل يرضى ببقائها بعد وجودها؟ لا، فإذا الشارع يبغض وجودها بعد بقائها، وهذا يعني حرمة اقتناء الصورة ووجوب محوها أيضا وإعدامها. العنوانين يثبتان حرمة الاقتناء ووجوب المحو والإعدام. هذا هو الوجه الأول لبيان حرمة اقتناء الصور التي يحرم عملها، وهذا مد الدلالة التزامية عرفية ذكرها المحقق وشرحناها ذكرها المحقق الأردبيلي. المصنف قدس سره لا يقبل هذه الملازمة، يقول لم نفهم أو لا نرى هذه الملازمة، فلا ملازمة بين حرمة الإيجاد الحدوثي وحرمة البقاء على تقدير الوجود، فلا ملازمة بين الأمر. فيمكن للشارع أن يحرم أصل الإيجاد وأصل الإحداث، ولكن لو عصى المكلف وخالف وأوجد ما هو المبغوض فلا توجد حينئذ ملاك للمولى أن يحرم بقاء الماهية بعد وجودها. فلعل المفسدة عند المولى في أصل إيجاد هذا المبغوض، لا في وجوده البقاء بعد إيجاده. أقول لولدي لا تذهب إلى بيت فلان، لا تذهب، ولكن على تقدير أنه عصى وذهب تحقق المحذور، فلا أبغض ببقائه بعد دخوله في الدار، لأن أصل الدخول للدار هو الذي عندي فيه مبغوضيا. فلعل مبغوض البولى قائم في أصل مفاد كانت تامة وهو إيجاده، وأما على تقدير وجوده وعصى المكلف لا يوجد هناك مبغوضية. يقول المولى لا تنشر الشعر في شهر رمضان، لكن لو عصى المكلف وأنشد الشعر أو كتب الشعر، هل له لازم لابد نقول لا يجب عليك إبقاء الشعر ويجب عليك أن تمحوه وتلغيه؟ لا، مبغوض المولى في أصل الإيجاب، فلا ملازمة بين مبغوضية الإيجاد الحدوثي والوجود البقاء البقائي. ولهذا قد يكون ملاك المولى في مسألة صنع الصور وإيجاد الصور التشبه بالخالق في أصل الإيجاد، فالمولى يبغض أن توجد صورة لأن في الإيجاد تشبه بالخالق، وأما في طول ذلك لو عصيت وتحقق مبغوض المولى ووجد ذلك وتشبهت بالخالق لا يتعلق غرض للمولى بأنه تعدم ذلك بعد وجوده. وأما المثال الذي ذكرنا في مسألة النجاسة فإن الملازمة إنما استفيدت لأجل خصوصية في المقام لا لقاعدة مضطردة، وذلك لأن النكتة في حرمة تنجيس المسجد بحسب النظر العرفي أو ما يفهم من الأدلة الهتك، عنوان هتك المسجد، ونكتة الهتك لا فرق فيها بين إيجاد النجاسة حدوثا وبين بقاء النجاسة بعد وجودها. يا شيخنا لا بل النكتة في مسألة النجاسة الهتك، هتك المسجد، هتك المسجد. فهم العلماء الملازمة بين حرمة الإيجاد النجاسة وحرمة بقاء النجاسة في المسجد. وأما لو لم تقم نكتة خاصة فلا يمكن أن نستفيد الملازمة. ولهذا مثلا للصائم الشرع يبغض أن يحقق الصائم مثلا، أو مصائم مثلا، أعطيك مثال ثاني، لو فرضنا أن المكلف حلف أو نذر أن لا يفعل هذا الفعل لهذا النهار، أن لا يدخن في النهار، فهنا المبغوضية تعلقت في أصل إيجاد التدخين، فلو دخن هل هناك مبغوضية أخرى في بقاء الدخان بقاء أو انت خلاص؟ ولهذا من دخن حل نذره، فلو دخن بعدما دخن ودخن بعدما دخن هل في مبغوضية؟ لا، المبغوضية قائمة في أصل إيجاد ما يوجب حنث اليمين والنذر. أما لو حنث النذر واليمين هل الوجود البقاء فيه مبغوضية؟ لا توجد مبغوضية. إذن لا ملازمة بين المبغوضية الحدوثية والمبغوضية البقائية. فما أفاده الأردبيلي غير تام. فلعل الحرمة أن الإنسان بلي لا يصور ذي الروح، لأن أصل إيجاد الصورة هي مبغوضة، فيه تشبيه بالخلق. أما لو وجدت الصورة بعد ذلك خلاص، ما عند المولى مبغوضية في بقاء هذه الصور الصورة. فالملازمة التي أفيدت غير تامة. قال ويمكن أن يستدل للحرمة، حرمة اقتناء الصور التي يحرم عملها، هذا الدليل الأول، دليل الأردبيلي، مضافا إلى أن هذا الآن عرض للدليل، مضافا إلى أن الضامن الظاهر الملازمة العرفية، أن الظاهر من تحريم عمل الشيء مبغوضية وجود هذا المعمول ابتداما واستدامة. انتهى دليله، زيد في علو مقامه. قال وهذا وفي الجميع نظر، صفحة 193، شفتوا العبارة. أما الأول فلأن الممنوع هو إيجاد الصورة وليس وجودها البقاء، يعني مبغوضا حتى يجب رفعه. نعم قد يفهم الملازمة من سياق الدليل أو من نكتة خارجية، كما أن حرمة إيجاد النجاسة، هذه نكتة خارجية وهي الهاتك في المسجد، يستلزم مبغوضية وجودها البقاء في المسجد لتحقق الهات المستلزم لوجوب رفعها. إذن هذه لأجل نكات خاصة. هذا هو تمام الكلام في وين؟ في الدليل الأول. الدليل الثاني، استدلوا على حرمة الاقتناء بما تقدم في صحيحة ابن مسلم المتقدمة صفحة 185. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. وتقريب الاستدلال بالرواية لإثبات حرمة الاقتناء بحسب ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره، هو أن يقال بأنه يوجد هناك حذف للمتعلق كما شرحنا عند عرضنا للرواية. سألت أبا عبد الله عن تماثيل الشجر، عن ماذا التماثيل؟ السؤال والحكم عن فعل مكلف، هل المسؤول عن الصنع والإيجاد والتصوير أو الاقتناء أو شيء آخر؟ والمستدل يقول إذا حذف المتعلق ولم يذكر هذا الفعل فيحمل السؤال على الفعل المتعارف بهذه الذوات التي هي محل الابتلاء العام، وما يصلح أن يكون محلا للابتلاء العام ليس هو إيجاد هذه الصور وتجسيمها أو نقشها، فإن النقش والرسم ليس مسألة عامة البلوى لجميع المكلفين، وإنما الذي يرسم هذا الرسام النقاشي بعض الأشخاص بعض المكلفين. وما هو عام الابتلاء وفي محل ألي المشكلة العامة الاقتناء للصور، فاقتناء الصور هو الفعل المناسب للابتلاء العام الذي يحصل من أي مكلف ويمكن أن يقع فيه أي مكلف، فيحمل المتعلق المحذوف على الفعل عام البلوى وهو الاقتناء. فالرواية دلت على الاقتناء أصلا، والرواية دلت على في الجواب أنه لا بأس به ما لم يكن شيئا. فإذا كان شيئا بالمفهوم، فإذا كان شيئا من الحيوان ففي اقتنائه بأس، أي حرام، أي حرام. نظير ما لو سئل قل سألته عن الخمر فقال يحرم، ما هو المتعلق المحذوف؟ هل صنع الخمر أو شرب الخمر؟ شرب الخمر. أما صنع الخمر فليس هو مسألة عامة البلوى، والشيخ يقول صنع الخمر أسهل وأيسر للناس من صنع التجاسيم والتصويرات. فلو قبلتم في مثال الخمر أن لا يحمل على الصنع فموردنا أولى أن لا يحمل على الصنع والإيجاد. إذن هكذا ذكر المستدل، هناك متعلق محذوف فيحمل الفعل المحذوف على ما هو عام البلوى وهي كبرى والصغرى. ما هو عام البلوى؟ الاقتناء. هذا هو الدليل الثاني لحرمة الاقتناء. قال ويمكن أن يستدل للحرمة بما تقدم في صحيحة ابن مسلم من قوله عليه السلام ما لم يكن لا بأس ما لم يكن كاتب حيوانا، تقدم عندنا شيئا من الحيوان. بناء ما هو تقريب الاستدلال؟ بناء على أن الظاهر من سؤال الراوي عن التماثيل سؤاله عن حكم الفعل المتعارف المتعلق بالتماثيل العام البلوى وهو الاقتناء، وأما نفس الإيجاد فهو عمل مختص بالنقاش. ألا ترى أنه لو سئل عن الخمر فأجاب بالحرمة، أو سئل عن العصير فأجاب بالإباحة، إن صرف الذهن إلى شربها لأنه عام البلوى دون صنعتهما، بل ما نحن فيه أولى بالانصراف لأن صنعة العصير والخمر يقع من كل أحد بخلاف صنعة التماثيل لأنه يحتاج إلى مهارة. أما الخمر يحط هذا الملح يحط كذا، كل واحد يعرف الطريقة يسويها بيصير الخمر. أما النقاشي لو قال له خذ القلم سوي الدائرة يمكن يقعد سنتين ما يقص لك رسمة، واضح. إذن ما هنا أولى بالأن بالإنصراف. هذا هو الدليل الثاني. يا شيخنا نعم، هذا الآن يا شيخ الأصار مو كلامه، هذا مو كلام الشيخ، هذا يتعرض إلى كلام المستدل.
أريد أن أقول هذا غير طريقتين الشيخ، أي الشيخ لم يقبل هذا الطريق.
ليش؟ كبرى لو صغرى؟
كبرى.
لماذا لا؟
ليه؟
ماذا؟
لأننا قلنا صادرا في العقل السابق صادرا للشيخ
بلي. طريقة ثانية وإيش كان عندنا؟ إما حذف المتعلق دليل العموم. ما هي الطريقة الثانية تذكرون حتى تكون مخالفة لهذه؟ ما هي طريقة الثانية؟ فهل هذه يتعارض مع ما ذكره هنا؟ الشيخ مرتضى يقول لا يتعارض، يعني هذا موافق لمبنى أنه المتعلق، حذف المتعلق، حذف المتعلق يحمل على المتعارض. فهنا حمله المستدل، حمله على المتعارض. الآن نشوف، هذا هو تمام الكلام في الدليل الثاني. أيها الشيخ الأعظم، ماذا تقول؟ هل هذا الدليل الثاني تام أو ليس بتام؟ نقول تارة، عشان شيخ حسين، تارة نتكلم عن الكبرى وأخرى نتكلم عن الصغرى، فإن المستدل ذكر كبرى وذكر صغرى، والكلام مع المستدل تارة في الكبرى وأخرى في الصغرى. أما إذا جئنا إلى الكبرى فهناك أربع نظريات في هذه الكبرى تستفاد من تضاعيف كلماتهم وتطبيقاتهم، فلو حذف المتعلق ونسب السؤال أو الحكم إلى ذات من الذوات فما هو الموقف في حينئذ؟ ماذا نفعل؟ هنا اتجاهات أربعة. الاتشرق غربا لن تجد علما صحيحا لغير أهل البيت. الاتجاه الأول حذف المتعلق دليل العموم، حذف المتعلق دليل العموم. وقد اعترض يا شيخ شهاب الدين على هذه القاعدة كما اعترض عليها السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، بأنه أنتم تقولون حذف المتعلق دليل العموم، فما هو مرادكم من العموم؟ فهل مرادكم العموم الاصطلاح الأصولي كلفظ كل وجميع، أو مرادكم من العموم بمعنى الاستيعاب الذي هو عموم عرفي وينطبق على مورد الإطلاق ويسمى العموم بالمعنى العرفي اللغوي الذي يشمل العموم الاصطلاحي والإطلاق الاصطلاحي؟ فأنتم شنو تريدون دليل العموم؟ إما عموم اصطلاحي أو إطلاق في النتيجة، وكلاهما باطل. هاي ضربها السيد الشهير قنبلة صاروخ على هالقاعدة، حذف المتعلق دليل العموم، كل مرة تكرروها هذا صاروخ أرض جو. فإن أردتم الأول فمن الواضح أن حذف المتعلق هل هو من أدوات العموم الإصطلاحية التي بحثناها في الأصول؟ العموم دوال وجودية تصدى الواضع لوضعها لإفادة الاستيعاب كلفظ كل ولفظ كافة ولفظ الجميع و هذه دوال إيجابية وجودية. يقول الواضع وضعت لفظ كذا لمعنى العموم، وهنا نتكلم عن حذف عدم، لا نتكلم عن دوال وجودية. فلا يمكن أن يدعى أن الواضع تصدى ووضع حذف المتعلم لإفادة العموم، وهذا أصلا لا يمكن أن يصدر من أحد، لا يصدر من طالب فضلا عن فاضل، فضلا عن عالم، فضلا عن محقق، فضلا عن نقول بعد النبي وصيه كيف عموم كل لفظ كل هاي أدوات حاد شنو حاد الوضع وضع لفظ وضع الحاد كيف وضع الحاد الحاد ليس لفظا لكي يوضع الحذف ليس لفظ لكي يقول وضعت اللفظ لهذا المعنى الحذف ليس لفظ لكي يوضع هذا المعنى لهذا اللفظ إذا لا يمكن أن يكون المراد هو العموم الاصطلاح الأصولي وإن قلتم وإن قلتم بأن المراد منه هو الإطلاق نقصد الحذف المتعلق دليل العموم هذه قاعدة مأخوذة من البلاغة والبلاغة ما يلتزم باصطلاحات الأصوليين خب ولفظ العموم في قبال الإطلاق اصطلاح أصولي فمرادهم من العموم يعني الاستيعاب المستفاد من الإطلاق فنحن ندعي أن مقدمات الحكمة التي ذكرناها في بحث الإطلاق تأتي في موارد حذف المتعلق إذ لو كان هناك متعلق خاص لوجب على المتكلم الحكيم أن يذكره لو كان هناك متعلق خاص يتعلق بهذه الذوات لوجب على الحكيم أن يذكره وإلا لو أراد متعلقا خاصا في الواقع ولم يبرز ما يدل عليه لكان نقضا لغرضه هذه نقطة الإطلاق اللي بحثناها في بحث مقدمات الحكمة فسكوت المتكلم يا شيخ شهاب سكوت المتكلم عن التصدي لبيان متعلق خاص يكشف عن عدم وجود قيد خاص متعلق خاص فنستفيد الإطلاق هذا هو مرادنا وليس مرادنا العموم الاصطلاح لا أحد من الفقهاء يدعي أن الواضع وضع الحذف للدلالة حذف الحذف ما لي وجود أصلا حذف حتى يوضع للدلالة على معنى هذا مرادنا يا شيخ حسين أن حذف المتعلق دليل العموم والبلاغين فلتوها بس ما جابوا دليل عليه هذه المشكلة أهل البلاغة رموها ولم يذكروا ما هي قاه وقصدكم حذف المتعلق دليل العموم السيد الشهيد قدس سره يقول هذا المعنى أيضا باطل عاطل ما تمشي علينا هذه الأمور لماذا؟ لأنه رحمك الله ما هي وظيفة الإطلاق؟ إذا راجعنا الأصول وما أدراك ما الأصول يا شيخنا إذا راجعنا الأصول وفتحنا كتب الأصوليين فما هو الغرض من الإطلاق ما هو الذي يحققه الإطلاق ما هو الذي يتكفل الإطلاق لإثباته ويكون في عهدته حطنا له عهدة بعد يترين وش وظيفة الإطلاق قالوا أن وظيفة الإطلاق نفي تحصيص الطبيعة نفي تقييد الطبيعة أي أننا إذا فرضنا أن هناك طبيعة ما كالرقبة وقال المولى اعتق رقبة. هذه الرقبة طبيعي. هالمولى عندما لاحظ الرقبة، الرقبة لها قيود تحصص، تقول رقبة مؤمنة، رقبة كافرة، رقبة هاشمية، رقبة طويلة، رقبة قصيرة، وهكذا. هناك عدة قيود تطرأ على هذه الطبيعة، سواء كان بشرط شيء رقبة مؤمنة أو بشرط لا رقبة غير كافرة. فهل المتكلم عندما جعل وجوب العتق على الرقبة لاحظ الطبيعي إلا بشرط، أو لاحظ بشرط شيء أو بشرط لا، فهل هناك قيود لاحظها مع الطبيعة؟ تأتي وظيفة الإطلاق لتنفي لنا لحاظ قيود على الطبيعة. إذن وظيفة الإطلاق نفي القيود، نفي القيود التي تقيد الطبيعة. فنحن نفرق في بحث الإطلاق عن وجود طبيعة، إنما نبحث يوجد قيد أو ما يوجد قيد. وبعبارة منطقية، أن وظيفة الإطلاق نفي أو إثبات مفاد كان ناقصا، وهي أن الطبيعة طبيعة غير مقيدة، متصفة بأن غير مقيدة، أنها مطلقة. هذه وظيفة شنو شيخنا؟ الإطلاق. ونأتي إلى موارد حذف المتعلق. فإذا قال المولى تحرم آنية الذهب والفضة، ما جاب متعلق، فوقعنا في مشكلة. تحرم خب الآنية ذوات، ولا معنى لانصباب الحرمة على الذوات، فنسأل ما هو المتعلق؟ حرمة الشرب، حرمة الأكل، حرمة الإيجاد والصنع، حرمة التزيين البيت، ما شاء الله. فهنا أصل الماهية، أصل الموضوع مردد بين متباينات، لا نعلم ما هو أصل الموضوع إلا لاحظه المولى، لا أننا فرغنا أن هناك موضوع وشككنا في القيد. فرق بين أننا نفرغ عن وجود موضوع ونشك في التحصيص والتقييد. يأتي الإطلاق ويقول إذا أنت أحرست الموضوع وشككت في التقييد، أنا وظيفتي أن أنفي التقييد. وليست وظيفة الإطلاق، دقق في كلام، ليست وظيفة الإطلاق إثبات ما هي أصل الماهية التي لاحظها المولى، وظيفة الإطلاق هذا. يقول الإطلاق إذا انت فرغت عن الماهية، أنا أقول لك يوجد قيد أو لا يوجد قيد. هل وظيفة الإطلاق تعين الأصل الماهية التي لاحظها المولى؟
لا.
وظيفة الإطلاق هو أننا إذا فرغنا عن وجود ماهية ما فرغ عنها، شككنا في أنها هل هي مطلقة أو مقيدة، يأتي وظيفة الإطلاق ويقول ماذا؟ لو أراد المولى القيد للطبيعة لذكره، وحيث لم يذكره فلا يريده، وإلا يلزم نقض الغرض. وليست في عهدة الإطلاق إثبات أصل الماهية المجملة التي، بل دار أمرها الآن بين متباينات أو بين أقل وأكثر أو بين من العلاقة. ليست وظيفة الإطلاق تحديد أصل الماهية التي لاحظها المولى. ونحن في حذف المتعلق نشك في أصل الماهية التي لاحظها المولى. هل لاحظ المولى البيع؟ لاحظ المولى الاقتناء؟ لاحظ المولى الأكل والشرب؟ وليست النسبة هذه نسبة تقييد بشرط شيء ولا بشرط، هذه كلها معاني متباينة في عرض بعضها البعض. التفتين متى يأتي دقاق لو قال اعتقر قبل أكرم العالم؟ قال العالم تعان يريد العالم المؤمن أو مطلق العالم، نقول لو أراد المؤمن لذكره ولم يذكره ونتمسك بالإطلاق. لكن لو قال أكرم، بس ما أدري أكرم العالم، أكرم النحوي، أكرم البحريني، أكرم الإيراني، أكرم الزنجاني، أكرم المرأة، أكرم الفقيه، هل نقول لو أراده لذكره وحيث لم يذكره كلهم يكرمون؟ شنو هذا الكلام؟ نقول لو أراد لذكر وحيث لم يذكر فكلهم يكرمهم، يا الله يكرم المرأة. أو تقول عليك بالرجل، علي بالرجل شنو يعني بالرجل؟ أضربه أكرمه، عليك بإكرام الرجل، عليك بضرب الرجل، عليك باستضافة الرجل، عليك تقول لا حذف المتعلق دليل العموم. هذا كلام صحيح؟ شنو هذا الكلام؟ هنا الماهية التي لاحظها المولى ما هي أصلا؟ ضرب أو الإكرام أو الكذا؟ فهذا ليس وظيفة ولهذا ذكر السيد الشهيد في حديث رفع التسعة رفع عن أمتي كذا كذا ما لا يعلمون. قالوا منه شد المرفوع، ما هو المرفوع؟ ما هو المرفوع؟ هل المرفوع الحكم الوضعي عما لا يعلمون، الحكم التكليفي، مطلق الحكم، قلم التشريع؟ جاء بعض الأصوليين قالوا رفع المؤاخذة، قالوا حذف المتعلق دليل العموم، كل شيء لا علاقة بما مرفوع، حكم وضعي، حكم تكليفي، مؤاخذة، كل الآثار، جميع الآثار. من وين؟ حذف المتعلق دليل العموم. إذن هذا صاروخ أرض جو يسموه من العيار الثقيل. إذن هذه حذف المتعلق دليل العموم المشتهرة على الألسنة، من وين جايينها أنتم؟ ذكروها في البلاغة وأخذتوها خلاص، لا هي إطلاق لا هي عموم، وبالتالي أنكر هذه القاعة. نعم في حديث الرافع تعرض إلى هذا المطلب، نعم في البحوث الجزء الرابع عندما تعرض إلى حديث الرافع وذكره أيضا في الفقه، لكن نصغت الآن بصياغة علمية أوضح. وقد ناقشنا وقد تعرضت لمناقشتي نعم هذه النظرية أو هذا الإشكال الذي أفاده السيد الشهيد قدس سره في رسالتنا في قاعدة أصالة اللزوم، وتعرضنا لنظرية السيد الشهيد ودفع هذا الإشكال وبيان والتدقيق في هذه النظرية، وما هو مراد البلاغيين ومراد الأصوليين الذين تمسكوا بالقاعدة. وتعرض لها أيضا سيدنا الأستاذ حفظه الله نعم في أكثر من مورد في مجلس الدارس، واعترض على السيد الشهيد أيضا. ولكن من فليبحث فليراجع فليتأمل في هذا المطلع. هذه هي النظرية الأولى. إذن النظرية الأولى حذف المتعلق دليل العموم، وهذه المناقشة التي عليها
نفسكم قبلتم هذه المناقشة؟
بل نحن لا نقبل القاعدة، بس لا نقبل إشكال السيد الشهيد، نقبل القاعدة.
ما المشكلة إذا قلنا أن وظيفة الإطلاق أيضا
ليست وظيفة الإطلاق؟ هذه في الأصول، بل لا يصح في الأصول، هذا مبحوث الأصول كلها مقدمات الحكمة، أصول الإطلاق ومن عندنا من مقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة لا تنتج أزيد من نفي الحصة، نفي التحسيس نفي التقييد، وليست وظيفة الإطلاق إثبات أصل الماهية. هذه مقدمات الإطلاق وأدلة الإطلاق لا تثبت أزيد من هذا. نعم. ولم يدعي أحد من الأصولين هذا الكلام، ما أحد يدعي من الأصولين ولا من العلماء أن الإطلاق يثبت أصل ماهية، لا، يثبت دائما نفي القيد عن الماهية بس. كل الأصوليون شيخنا يقولون وظيفة الإطلاق نفي القيود عن الماهية لا إثبات أصل ماهية مجملة. هذا هو النظرية الأولى. النظرية الثانية أنه حذف المتعلق ليس دليل العموم يا شيخنا، بل هو موجب للإجمال، وهو ما اختاره السيد الشهيد. حذف المتعلق يوجب الإجمال، والإجمال لا بد أن يرفع إذا وجدت قرينة سياقية، مناسبات عرفية ترفع الإجمال فبها ونعمت، وإلا ما لم توجد قرائن سياقية مناسبات حكم وموضوع لا يمكن رفع الإجمال، فيقتصر في المجمل على القدر المتيقن. فإن وجد قدر متيقن كما لو دار المتعلق بين أقل وأكثر نأخذ بالقدر المتيقن، وإلا ما لم يوجد قدر متيقن كالعوامين المتباينة فيتمحض الإجماع. نعم، يوجب العلم الإجمالي. فلو قال المتحرمت عليكم أمهاتكم، سياق الآية تتكلم عن النكاح، فمن الواضح أن المتعلق في الحرمة حرمت عليكم نكاح أمهاتكم، لأن الآية تتكلم عن سياق شنو؟ سياق النكاح. وأما ما لم توجد قرائن سياقية كما لو قال المتكلم عليك بالرجل، شنو عليك بالرجل؟ شو أسوي في عليك بالرجل؟ أضربه أكرمه، ولا يوجد أقل وأكثر، بين متباق بين الضرب وبين الإكرام متباينات، فلا، فتتمحض المشكلة، يحصل عندنا يحرم آنية الذهب. وآنية الذهب وش في حرام؟ أكل أكل الشرب الوضوء التزيين بيع، ما في قدر متيقن، إذا تكون مجملة فلا يمكننا أن نتمسك بها شيء. نعم، قد يوجب لنا علما إجماليا، فلا بد أن نبحث هل شبهة محصورة شبهة غير محصورة. إذا كانت شبهة محصورة كل أطرافها محل الابتلاء، ينحل العلم الإجمالي، بعد نبحث في العلم الإجمالي، مو بحثنا الآن في العلم الإجمالي. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة أنه إذا حذف المتعلق فإن المتكلم العرفي إنما يصح له أن يحذف المتعلق اتكالا على نكتة عامة، لأن حذف المتعلق موجود كثير في كلمات أهل المحاورة وكلمات الفصحاء، وليس الغرض هو الإجمال، الإجمال خلاف الحكمة. إذن هناك نكتة محاورية، وهي أن المتكلم يحذف المتعلق اتكالا على نكتة عامة، وهو عموم البلوى في فعل ما مرتبط بهذا المتعلق. هذا المتعلق في مسألة ابتلائية عامة البلوى، فإذا أنا حذفت الحج إشارة إلى وين؟ إلى تلك المسألة عامة البلوى، ولو أردت ما ليس مسألة عامة البلوى يجب علي أن أذكر هذا المتعلق الخاص، وأما لو أردت مسألة عامة البلوى المعروفة المعهودة هل لا بدك المرة تذكر المتعلق؟ لا، لا يحتاج تذكر المتعلق. فحذف المتعلق يوجب إرادة تقدير الفعل عام البلوى، فنذهب ونرى ما هو الفعل العام البلوى. فلو قال المولى يحرم الخمر، ما هي المسألة عامة البلوى في زمان النص، زمان صدور هذه الروايات؟ هي مسألة الشرب، شرب الخمر هي المسألة عامة البلوى. أما ما عداه فإن الابتلاء فيه مخصوص ببعض الناس دون بعض، كبيع الخمر، كل واحد عنده خمر يبيع الخمر ويبيع ويشتري، هذه مسألة ليست عامة البلوى. ما تكون عامة البلوى عند الجميع بحيث يكون في متناولهم، مخاصة بمن يبيع ويشتري الشرب، فتقدر المسألة عامة البلوى. نعم، إذا لم يحرز ما هو عام البلوى فتكون المورد من باب الشبهة المصداقية لما هو عام البلوى، فيحصل الإجماع. هذه النظرية كم؟ النظرية الرابعة، لا، نحن نقدر الفعل المتعارف لهذه الذات، أي شيء متعارف وليس مخصوص بعام البلوى، يعني مو وزن شيء واحد عام البلوى كما قاله أصحاب المبنى الثالث. كل شيء محلا للابتلاء ومتعارف منفع متعارف لهذه العين، تقدر هذا الفعل الذي هو منفع متعارف للعين. فلو قال المولى يحرم الخمر، ما هي الأفعال المتعارفة في الخمر؟ بيعه، شراؤه، بلي حمله، نعم صنعه، نعم، إلا مو عام البلوى أو مو عام الذي ليس متعارف وهو سقي الدواء، فلا يشمله موارد حذف المتعلق. فالمتعلق المحذوف هو الفعل المناسب لهذه العين، ولو أراد فعلا خاصا من الأفعال المتعارفة لوجب عليه أن يبين، هذه الطريقة العرفية. فإنما يصح إسناد الحرمة أو أي حكم إلى نفس الذات، لأنه ينظر إلى منافعها المتعارفة، وهذه نظرية الشيخ الشيخ الأعظم كما مر علينا سابقا. إحنا لا نقدر فعل واحد عام البلوى، نقول نحن نقدر ما هو متعارف المساورة مع هذه العين. شو اللي متعارف مع هذه العين؟ كلها يشملها حذف والعرف يرى أن المتكلم ما لم يذكر متعلقا خاص وأسند الحرم إلى نفس العين أو الحكم إلى نفس العين، ظاهره أنه جميع المنافع المتعارفة لهذه العين يريد حرمتها، هذه طريقة متعارفة. أي الأول؟ الأول عام البلوى، بس واحد عامة البلوى، هنا لا ما اشترط عام البلوى، أي مسألة متعارفة سواء كان عام البلوى، ذاك يقول عام البلوى واحد مبنى الأول مجمع كله، حتى غير عامل المسلك حذف المتعلق دليل العموم حتى سقي الدواء بالخام كل شيء متعارف أو غير متعارف. الذي يقول بحذف المتعلق دليل العموم إذا قال الشارع يحرم آنية الذهب والفضة كل شيء مساور لآنية الذهب حرام أكل شرب بيع نعم وضع الفواكه وضع التراب حتى تسوي بناء كل شيء وضع الحشائش للحيوانات في آنية الفضة كل حرام لأن هذا استعمال لآنية اقتناء الذهب آنية الذهب كل شيء يتعلق بآنية الذهب والفضة. المبنى الرابع يقول لا ما هو متعارف منفعته في ماذا تستفاد آنية الذهب والفضة ما هي المنافع المتعارفة للآنية الأكل حطوا لي أكل شرب التوضع نعم هذه أما أن تضع لها اسميت أو توضع الحشائش للحيوانات أو أن تجعل فيها الأموال نقول هذه منافع متعارفة فلا يشملها المتعلق المحذوف.
التريبة التي ذكرها الشيخ يمكن أن يستدل للفرمان مركب من التريبة الثالثة
ثالث فقط ثالث من رابع
قال المتعارف المتعلق بها
عامة البلوى أي ثالث متعارف هذا عام لو قال متعارف سكاتس الرابع بس لما يقيد متعارف عام البلوى يصير الثالث لو قال متعارف يصير الرابع النسبة بين الثالث والرابع هو خصوص المطلق الرابع متعارف المتعارف كل متعارف ذاك لا متعارف بقيد عام البلوى فالشيخ الأعظم عندما ذكر مبنى هؤلاء في استدلالهم ناظر إلى المبنى الثالث
كل عام بلوى متعارف
قطعا متأفسر إذا عام بلوى لا يكون متعارف إنما يصير عام البلوى للجميع إذا كان متعارف إنما المتعارف تارة يكون عام البلوى وتارة عام البلوى بس هو متعارف يعني نسبة عموم خصوص مطلق. إذن هنا نظريات يا شيخنا أربع اتضحت شيخنا. الشيخ الأعظم في الأبحاث السابقة هذا جاء سؤال عن جواب شيخ حسين الذي تقدم سابقا في كلمات الشيخ إشارة إلى النظرية الأولى والرابعة ما مر علينا في أبحاث أول ما دخلنا الأبحاث كتابنا إما حذف المتعلق دليل العموم أو لا القدر المتعارف في قبال نظرية الإجمال ونظرية عامل بلوى والدليل الذي ذكره أصحاب هذا الاتجاه مبني على عامل بلوى ولا يكفي أن يكون متعارف هذا ما يتعلق بالكبرى. إذن نرجع تبين من جميع ما ذكرنا ومما لم نذكره أن هناك نظريات أربع في حذف المتعلق حققها شيخ مرتضى في بحثك إن شاء الله في رسالتك التخرجية هذه النظريات الأربع حققها وتطبيقاتها وما هو الصحيح منها. خب إذا النظريات أربع وقد تبين أن الاستدلال الذي ذكر سابقا مبني على النظرية الثالثة والشيخ الأعظم هذه النظرية الثالثة لا يقبلها إنما يرى النظرية الرابعة. الشيخ الأعظم مبناه النظرية الرابعة
هنا الرأي الأول يقصد بالعموم مو العموم الاصطلاح وإنما الإطلاق صح
لا شيء ثالث النظرية الأولى يقصد بالعموم شيء ثالث يا شيخنا دخلنا نجاوب احنا قلنا في محلها بعد ذكرنا جوابها هذا التشقيق مو تام العموم في ثلاثة احتمالات ليس هو لا عموم اصطلاحي ولا هو اطلاق اصطلاحي في شيء ثالث
مش عام عام الاطلاق
عام من هما يرجع لهم لا هو يبيجاني يريدين أن أجيب على إشكال السيد الشهيد يقول لي هذا مرادهم المطلق لا مو مرادهم المطلق ليس مرادهم أن حذف المتعلق دليل العموم الإطلاق الإطلاق ما يثبت أصل الطبيعة يثبت ينفي القيد عن الطبيعة هذا عشان يحفزكم للباح اللي قلت لكم الجواب الحين انت مرتاح. لا اذا ما تعرف الجواب تروح تبحث تسال ناقش تدور لما تفكر اكثر افضل. الاتي بعد الطلب خير من المنساق الى تعال. هذا اذا هذا الاشكال الاول على كلامهم. الاشكال الثاني ياتي ان شاء الله. سلمنا الكبرى معكم يا اصحاب الدليل أن حذف المتعلق يقتضي تقدير عام البلوى. فمن قال لكم أن عام البلوى هو الاقتناء؟ أول الكلام من قال أن عام البلوى هو الاقتناء؟ عمومية أو نسبة الابتلاء في الاقتناء كنسبة الابتلاء في التصوير. والكل يعرف أن يصور هذه الصور لأن الروح مورد في النقش. الشيخ الأعظم يناقش الصغرى. من قال لكم أن عام البلوى هو الاقتناء؟ بل أن الرسم أكثر عمومية ابتلاء من الاقتناء. أن تشتري الرسمة كل من الأشخاص يعرف أن يرسم إنسان طير حمامة جمل. فما هو عام البلوى؟ قال صاحبنا أنه الاقتناء. لا، ما هو عام البلوى؟ الإيجاد والصنع. والرواية واردة في النقش مو في التجسيم. حتى تقول التجسيم مو كل واحد يقدر يرسم. أما أن يرسم صورة إنسان الكل يقدر يسوي صورة إنسان. إذن دعوى أن عام البلوى هو شنو؟ هو الاقتناء ليس بتام. فإن لم نقل أن الأكثر ابتلاء هو الرسم فلا أقل من تساوي نسبة العمومية البلوى بين الاقتناء وبين ما هو شنو؟ بين ما هو عام وبين ما هو نعم الذي هو الرسم. بل توجد قرائن أخرى أيضا في المقام نذكرها غدا تحدد أن المتعلق المناسب في الرواية هو التصوير لا هو الاقتناء. يأتي إن شاء الله بيان بعض القرائن. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.